بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 35 بعد 100، وهي بعنوان توجيهات مهمة لشباب الأمة للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن شباب الأمة هم أساس البناء الإنساني الذي تقوم عليه الأمة، فالشباب هم الناشئة الذين سيتحملون المسؤولية بعد آبائهم، والشباب فيهم من القوة البدنية والفكرية والمواهب الجديدة ما ليس عند الكبار، فالكبار عندهم الحكمة والتجارب، والشباب عندهم القوة والاستعداد، فإذا تعارض الشباب والكبار في النهوض بالأمة حصل الخير الكثير، فإذا تعاون الشباب والكبار في النهوض بالأمة حصل الخير الكثير،
لأنه يجمع بين الحكمة والخبرة وبين القوة والاستعداد، فيحصل الخير الكبير إذا اجتمع الشباب والشيبان، إذا اجتمع الكبار والشباب. نعم.
أما إذا انفصل الشباب عن آبائهم وعن كبارهم تدخل شياطين الإنس والجن فيما بينهم، فانحاز الشباب إلى اتجاه آخر يضر بالأمة. من هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر الشباب، فقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان غلاما صغيرا، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فكانت هذه الكلمات منهجا للشباب يسيرون عليها، لأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منهم وصية للجميع،
بل هي ليست وصية للشباب فحسب، الوصية للأمة كلها. فهذه كلمات من نور ما أروعها، حبك معتقد وتوطيد الصلة بين المسلم وبين ربه سبحانه وتعالى، وأن المسلم لا يكون في قلبه إلا ربه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا من أعظم الانطلاقات التي ينطلق منها الإنسان لرب ينطلق منها الإنسان في علاقته برب العالمين سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل بيده الخير، ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالخير يلتمس من الله، والهداية من عند الله، والتوفيق من عند الله. لهذا اسأل الله دائما ولا تمل، فإن تكرار السؤال عبادة وسنة، سل ثم سل ثم سل، فإن هذه عبادة عظيمة، ولو بقيت مسألتك سنين فلا تسأل غير الله. فالشاب إذا ارتبط بربه، والشاب إذا انطلق من شريعة ربه، وكذلك كل مسلم مو بالشاب فقط، حصل الخير العظيم يا إخوان. لو توكلنا على الله ولجأنا إلى الله وسألنا الله، ما سألنا أمواتا كالبدوي وحسين وغير هؤلاء، وإنما سألنا الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. العجيب يا أخواني أن النبي لا يربي كبار الصحابة على هذا، ويقيم درسا خاصا للكبار في هذه المسألة، إنما النبي يرد في عبد الله بن عباس الصغير الغلام. النبي ما احتقر سبحان الله ولا هولا من شأن هؤلاء، ولهذا كما مر معنا في شرف كتاب شرف أصحاب الحديث البغدادي، وأن هدي السلف كانوا يقولون: اكرهوا أولادكم على سماع الحديث. وقال بعضهم لما نظر إلى الصغار، قال: هؤلاء صغار اليوم وغدا كبار، غدا كبار. شوف أولادنا الآن مسلم أهوت الله يصلحه إن شاء الله، قاعد يلعب أهوت، مش عارف إحنا بنقول إيه حاجة دلوقتي، لكن ممكن يبقى بكرة كبير ما شاء الله، إمام وعالم. فهؤلاء صغار تعودوا الحلقة أهوت، وتعودوا المسجد، وتعودوا كذا، وسمع حتى لو المنهج السلفي السنة، المنهج السلفي السنة، الرد على أهل البدع، مش هتعجب منها بعد ذلك. فالعجيب النبي يربي الصغار على هذا، حتى خرج أمثال ابن عباس ليكونوا أحبارا في الأمة، بل إن النبي قال: اللهم علمه الكتاب. ولهذا كان عمر يدخله في مجلسه ويجلسه مع كبار الصحابة، بل ويري كبار أصحابه فضيلته، رضي الله عنه حين كان يعرض السؤال فلا يجيبه إلا من. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما عند البخاري لما كان يشرب ثم نظر عن يمينه فإذا ابن عباس فاستأذنه أن يسقي شيخا فقال لا أوثق بنصيبي منك أحدا. احترام صغير. لهذا فجر النبي الطاقات. فالصغير اللي عندك اليوم في المسجد بيلعب قد يكون غدا احنا حرمنا من هذا يا اخوان، صح ولا لا؟ احنا ما تربينا يا اخواني في احضان طلبة العلم السلفيين يا اخوان، ما تربينا يا اخوان، ما نشأناش كده نلعب في المساجد في المسجد وشيخ سني كده سلفي والأمة حواليه ماسكة كتبها وماسكة البخاري ومسلم والواحد عمال يقرأ مثلا في الابتدائي مثلا في البخاري أبي إيه ده أبي مش عارف أقرأها، يقول يا ابني ده البربهاري رحمه الله البربهاري رحمه الله، يبقى حفظها من الصغر، عرف من الصغر. حرمنا من هذا فلا نحرم أبناءنا وأمتنا. فالنبي اعتنى، فلملحظ عظيم في المربي لابد ألا يغفل طبقة في الأمة. وهؤلاء الصغار لبنة وتشكيلة ما فسد لها قلب ولا عقل، فخذه وتعاهده فعسى أن يكون سلفيا نقيا بعد ذلك إن شاء الله. ولهذا قالوا من توفيق الله للإيه؟ للشاب هذا أن يوفق لصاحب سنة من صغر، يوفق لصاحب سنة مش مر على كل الأفكار. فيعني خياركم في الإسلام خياركم في الجارية، بس بعد إذا إيه إنما بقى ليه عيش من هنا لهنا بقى إخواني على تبليغي على حزب، كل يوم يفجع في واحد وكل يوم يفجع في طائفة. قال الله يهديه بعد ذلك، لكن لا شك أن النبت الصافي. ولهذا لما قال النبي في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، قال بعض الصحابة إيه؟ لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني ما تلوثوا بالشرك. نعم.
إذا سألت فاسأل الله الحديث هذه
يعني وصيته. أنا يبدو لي الآن أن أضيف كلمة يعني على بعض كلمة بعض السلف لما قال من توفيق الله للشاب أن يوفق لصاحبه سنة، ومن توفيق الله لصاحب السنة أن يوفق لشاب صغير يحفظ السنة. من توفيق الله أيضا للشيخ نفسه أن يوفق لشاب السنة هذا ولولد السنة، لأن هذا سينفعه. نعم.
قال هذه وصية تتضمن توجيهات عظيمة للشباب في عقيدتهم وسلوكهم وأخلاقهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى وإيمانهم بالقضاء والقدر، فهي وصية جامعة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. فهذا توجيه للشباب يبين منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب لله على خلقه من عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو الذي خلقهم الله من أجله. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ولهذا رأينا عجبا في الصغار دول يا أخوان. أبو بكر رضي الله عنه لما أشار عليه عمر بجمع القرآن وكل من يا أخوان؟ زيد بن ثابت صغير هذا. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لغة يهود أن يتعلم أحد منهم، علم مين؟ زيد بن ثابت. ولما سأل النبي كما عند البخاري مثل المؤمن مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، كان من اللي في الحلقة من الصغار؟ ابن عمر. والكبار موجودون ده يقول أنا شجرة كذا وده شجرة كذا، ما أحد أشاد. ابن عمر يقول وقع في نفسي أن النخل فنظرت فإذا نصر القوم، في رواية فإذا بكر عمر فاستحييت أن أقول. فقال يا رسول ما هي؟ قال النخلة. فلما خرجوا فابن عمر بيقول أبو إيه عمر ده لو كنت عارف ان هي النخل، قال ان كنت قلتها لكان احب الي من كذا وكذا. مش انا عشان يبقى انا بقى ابو عبد الله، لا، لعل النبي يدعو لك دعوه. تخيل ان سؤال لا تعرفونه جميعا ويعرفه مسلم، يا فرحه ابو بي واخد بالك؟ صحيح. من هنا يا اخواني نشأ؟ انس بن مالك يا رسول الله، امه هذا خيدمك انس، خذه يخدمك، خذ يا رسول الله. طب الا تحتاجين اليه يا ام سليم؟ كانها تقول اليك عني مهما احتجت له، احتاج يطبخ ساطبخ، احتاج ياكل ساكنس، احتاج يطعم ساطعم، لكن دعه مع رسول الله. فاذا كانت البركه مع الاكابر فكيف باكبر الاكابر؟ من هنا كان انس خادما، فروى ما لا يروي غيره ممن لم يحظ بهذه من الصحابه، حتى صار من رواة الإسلام المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صغار كان يسمح النبي ما كان يترفع، عند البخاري بل في الصحيحين ليلة ميمونة يدخل صبي صغير ابن عباس، أنام عندك يا خال الليلة، أنام عندك الليلات. طيب فضل ابن عباس، كأن يعني أنا طبعا أروي أو أشرح المعنى المعروف عندكم أو اللفظ المعروف عندكم، صبي صغير يحمل هم، هو لا يريد أن ينام، يريد أن يعلم عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا. من في عرض الوسادة جاء النبي تكلم، هو حكى ذلك، قام النبي هو يرمق فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، وفي رواية فقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم قام فتوضأ وضوءا خفيفا من شن معلق، ثم قام فصلى، قام قال ابن عباس فقمت فصنعت مثلما إيه صنع. ناقل لنا عبادة النبي بالليل. النبي ما قالش بيجي جاب الولد ده هنا طلعوه ابدا. عنايه عظيمه يا اخواني بالشباب، عنايه مهمه جدا. ولهذا انا اقول يعني بكل صراحه نحن عندنا تقصير في هذا الباب، ودائما انا اكرر المراه والصبي خلي بالكم منهم، دول عمد كبير جدا في المجتمع. المراه هي اللي بتطلعنا كلنا، خلي بالك ورانا كلنا نساء. هو حد يقول لك انا بطل؟ ما لا لا لا، اقسم بالله لو انت بزوجتك مش راضي عنك وانت جاي النهارده وكلام من ده ما كنت جاي، وانت ولو جيت ما بيكش لازم، مش هيبقى بيك ليه؟ هتيجي بشكل وارجع اعمل ايه بقى؟ لا لا دي ما تنفعش انا هطلقها. لا يا مس العيال، العيال هطلقها، العيال هطلقها، ولا انت فاهم حاجة، ولا انت فاهم اي حاجة، انما ذهنك رايق وقاعد ومفاهم وراك زوج، او تخرجك امرأة وانت قبل الزواج الى حلق العلم ام. ايه ورب رحم الله امي رحمة واسعة، سبحان الله ما لازلت اذكر مفتاح حياتي بقى في السنة في الاستقامة هذه سبحان الله. وابي ولله الحمد ما عرضني يوما في هذا في اللحية، كنت اول واحد في المنطقة التحي، اول واحد، كانت صعبة جدا بحدي يعني انت ايه ده. ايه والله يا اخواني كل بقى زي ما اقول لك يعني كل الاضطهاد وكل سبحان الله. وجاني ابي يوما قال يا انا قابلني واحد وقال ابنك يروح ورا الشمس، هيروح ورا الشمس. فابويا طبعا اخده عاطفه الابوه، فاذكرها كده احنا لسه بيتنا بطين كده واحنا قاعدين، كنت انا مش عارف في سنه ايه اولى كليه او حاجه زي كده. فقال لي يا ابني يعني الصلاه والصوم وكذا وبلاش يعني لحية يا ابني عشان كذا كذا. اي والله امي تجلس على عتبة المنظرة، منظرة عندنا عارفين المنظرة اللي هي المجلس دلوقتي بيسموه او الانتريه، ما كانش بقى انتريهات ولا كلام من ده، المنظرة. قالت لي يعني انت عاوزه يحلق دقنه؟ قالت لي والله يا ابني والله العظيم لو تيجي رقبتك اهو، رقبتك تحط الحجر ده اهون عليا من ان تاخذ شعرة من لحيتك. اي والله يا اخواني رحم الله، الله يجعل لها فردوس الاعلى يا رب. فهذه امور تدفع. وكانت اذا جت توقظني الفجر مثلا، يعني لو في الليل توقظني، فمثلا اقوم الفجر احيانا تقول لي انت اذا صليت الفجر ايه الفرق بينك وبين الناس؟ قوم صلي بالليل، ايه الفرق؟ انت ما كل الناس بتصلي الفجر. رحمها الله. فإذا نحن جميعا وراءنا نساء، أم زوجة، زوجة احنا ننفق من أوقاتنا ما ننفق. لو ما عندك زوجة يعني فاهمة لقضيتك ومهمتك ما أعنت. فالاعتناء بالمرأة والصبي هذا لا تحقرن. يا محمد تعال، عمال ياكل هو مش معانا خالص. تعال اقول لك، استنى بس هقول لك. انا محمد بطل، انت احنا كده سالنا امبارح ايه؟ من ربك؟ ها؟ لا احنا كان بقوله بتحب مين؟ تحب من وتبغض من؟
اين الله؟
اين الله؟ ها؟ في السماء.
اين في السماء؟
طيب بتحب الحزبيين؟
لا.
ما بتحبش حزبيين؟ ليه؟
كده
ده الدليل. سمعت عن دليل قبل كده؟ كده. ما هو بيحبش الحزبيين بس ليه كده؟ ده النهارده كده، ان شاء الله بعد سنه يبقى يجيب الدليل الاول، بعد سنتين يجيب الدليل الثاني. طيب الله يصلحه ويبارك فيه. نعم.
قال حفظه الله: فحق الله على العباد واجب وفرض ليس لهم فيه اختيار، ان شاءوا فعلوا وان شاءوا لم يفعلوا، بل يجب عليهم ذلك. اما حق العباد على الله فهو تفضل من الله عز وجل، والا فالله لا يجب عليه شيء لاحد، وإنما هو تفضل وحق تفضل به سبحانه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا.
يبقى انتبه أخواني، في بعض الناس يجيب يقول هذا تفضل من الله بدون أن يشير إلى أنه حق، وهذا غلط. لكن تقول حق الله، حق العباد على الله، تقول حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه، يبقى هو حق، لكن الله عز وجل ما أوجبه أحد عليه، إنما أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى محض فضل وكرم. نعم.
دل على أن التوحيد ضمان من الهلاك، إما مطلقا بمعنى ألا يعذب أبدا، وإما ألا يخلد إذا عذب بذنوبه، بل يخرج من النار ويدخل الجنة ما دام أنه من أهل التوحيد ولم يشرك بالله شيئا. ودل على أن من أشرك بالله شيئا فإن الله جل وعلا يعذبه عذابا مؤبدا لا سعادة معه أبدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
الله أكبر. الذنب الذي لا يغفره الله أبدا إذا مات صاحبه عليه هو الشرك، لكن إن تاب الواحد من الشرك تاب الله عليه. أي ذنب يتوب الإنسان منه يتوب الله عليه. طيب يا أخواني، كيف نفهم كلام العلماء لما يقولون هذا لا تقبل توبته؟ سحر هل تقبل توبته ولا لا تقبل توبته؟ الزنديق هل تقبل توبته ولا تقبل توبته؟ كيف نفهم هذا مع الجزم والقطع والإجماع على أن كل من تاب من ذنب تاب الله عليه؟ فالله يقول، فالنبي يقول: ليقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر. أيوة محمد أحسنت. يبقى قول العلماء لا تقبل توبته يعني أنه يقام عليه الحد في الدنيا ولا ترفع توبته الحد، لكن توبته هو إن كان صادقا فيها نفعته في الآخرة، أما في الدنيا سيقام عليه الحد. نعم.
وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني كل ما أشرك مع الله من شجرة أو حجرة أو حجر أو ميت أو حي أو جن أو إنس أو أصنام أو ملائكة أو رسل أو إنسان أو أولياء، كل من يشرك مع الله شيئا فإن الله لا يغفر لمن أشرك به إلا بالتوبة إذا تاب إلى الله ورجع إلى التوحيد. أما إن مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، وكان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمه بعد موت أبي سلمة رضي الله عنه، وكان هذا الغلام يتربى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حضر الأكل قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام. وقال صلى الله عليه وسلم لعموم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وحتى لحظة الجهاد، يعني قد يقول قائل هذا في التعليم، هذا في التوجيه، هذا أمور سهلة، لكن الجهاد صعب، نقول حتى في الجهاد يا أخوان. أما كان يأتي الصغار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسون أيهم الذي يقبله النبي، ولما قبل النبي بعضهم يوما ما ورد الآخر قال الآخر يا رسول الله قبلت فلان وردتني والله إني لأسرع، قال تفعل هذا؟ قال نعم، فصرع فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. صغار كانوا يحمل به. وعبد الله بن الزبير ماذا قال به لما قال يوم الخندق لقد رأيتك وأنت كذا وكذا يوم الخندق؟ فكانوا يشاهدون مثل هذه على صغارهم. نعم،
فأمر الشباب.
ولهذا رأينا مثل أسامة بن زيد يقود جيشا وهو في كم؟ 17 سنة، يعني سن أولى سنة ودلوقتي تانية سنة يقود جيش. بل لازلت أنا أعجب من أسامة بن زيد قبل قيادة جيش 17 سنة في محنة عائشة رضي الله عنها التي هي في نظري أقوى من قيادة الجيوش. فلقد استشار النبي في محنة عائشة اثنين، عليا وأسامة. استشار أسامة بن زيد في هذا الأمر. تعرفون يا أخواني عمر أسامة كان كم؟ النبي مات 17 سنة، أسامة 17 سنة، حادثة الإفك سنة 5، يبقى قبل مدة 5، 5 من 17 يبقى كم سنة؟ 12 سنة، 12 سنة. ويسأل النبي أسامة عن عائشة ويقول يا رسول الله أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فجر الطاقات، فجر حتى الصغير اللي ما يعي. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طير بتاعك إيه أخباره؟ يواسي النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير ويكنيه، يا أبا عمير يكنيه. ودي أيضا من أمور التربية الطيبة، الإنسان يكني ولده لأنه بيشعره بالإيه؟ فالتكنية مهمة جدا. كان أحد المدرسين معنا وإحنا في المملكة جزاه الله خير، كان مدرس معنا في الابتدائي، كان يكني الأولاد، فكان لها أثر في التربية جدا. ده يا أبا فلان يا أبا علان، تجد الأولاد ما شاء الله يعيشون يعني بنفسية الكبار. ما هو أبو فلان ده إنما ميمي بيبدي سيسي فوتو كلام اللي هو على حرف واحد ده، هدايما يشعر انه ايه، تلاقي اخ يبقى كبير وميمي او كبير وحماد، مع انه محمد لكن ده عودوه من الصغر. لكن تجده صغير ابو عمير، ابو حذيفة، ابو انس، يا ام عبد الله. ام عبد الله تدخل يعني تفكر بقى، ام عبد الله دي تدخل زوجتك، يمكن زوجة الاخ، تلاقي ام عبد الله دي داخل ايه، بنت عندها سنتين، ادي ام عبد الله. نعم،
فأمر الشباب بحفظ فروجهم إما بالزواج إن استطاعوا وإما باتخاذ ما يضعف الشهوة ويقللها وهو الصيام، خوفا عليهم من الوقوع في الفتنة، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. فهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للشباب إلى أن تقوم الساعة يجب عليهم أن يتمسكوا بها. وقال صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله. إذا نشأ على عبادة الله ولم تأخذه طفرة الشباب ونزوة الشباب إلى المعاصي بل تغلب على ذلك طاعة لله، فإنه ينال هذه الكرامة يوم القيامة بأن يظله الله في ظله يوم الحر الشديد والشمس القريبة من الرؤوس يوم العرق. يظل الله فئاما من الناس في ظله ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. وفي الحديث الآخر عجب ربك من شاب ليس له صبوة، يعني تغلب على شبابه وعلى نزواته، وعلى ما يعتري بعض الشباب تغلب على ذلك طاعة لله عز وجل، فالله يعجب منه لأنه امتاز بميزة عظيمة. ومعنى ذلك أن الله يكرمه ويحفظه في الدنيا. انظر إلى قوله لابن عباس رضي الله عنهما تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا عبدت الله وتقربت،
معاني كبار يا أخواني، معاني كبار سبحان الله، لكن النبي يعلمها الصغار. نعم حتى يتربى عليها من صغره. وإذا ربيت الصغير على المعاني الكبيرة إذا كبر إذا به يهضمها ويعرفها، لكن إن حرمتها إن حرمته منها صغيرا فكيف يعرفها كبيرا؟ إلى أن شوف إحنا كم نعاني مع أمتنا يا إخوان، نعاني مع أمتنا في أنها لا تدعو بدوي فقط، يعني لا تدعو بدويا، ندعو الله وتعاني وتجد دكاترة متخصصين يقولون الأمة دول أولياء لا إشكال في الذهاب إليهم والتمسح بأعتابه. نعم.
فإذا عبدت الله وتقربت إليه في حال الرخاء ووقعت في شدة وكرب فإن الله جل وعلا ينقذك من هذا الضيق وهذه الشدة. ومن هنا يجب على الآباء أن يربوا أولادهم، فالشاب لا يصلح إلا بأسباب، وأعظم الأسباب التربية الصالحة. فيجب على الآباء أن يربوا أبناءهم على طاعة الله وينشئوهم عليها حتى يكبروا عليها ويألفوها ويأخذوا بها. أما إذا أهملوهم نشأوا على الغفلة وعلى نزوة الشباب فيضيعوا في المجتمع. ولهذا كان من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون لأولادهم وذرياتهم. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
وقال تعالى: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الزوجة والأولاد. نعم.
لم يقل هب لي من لدنك ذرية
يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نعم.
لم يقل هب لي من لدنك ذرية فقط وسكت، بل قال طيبة، لأن الذرية الطيبة هي الذرية الحقيقية كما قال صلى الله عليه وسلم.
ولهذا من السنة ألا تسأل المال، ألا تسأل الله مالا مجردا أو ولدا مجردا، بل سل ولدا صالحا، وسل علما نافعا، وسل مالا يهدك الله فيه، كما كان أبو بكر يقول: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، وإلا يكون المال وبالا عليك. نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا بعد موته وفي حال هرمه وكبره يبر به ويخدمه ولده الذي رباه ويدعو له. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يدعو لهم بسبب التربية الصالحة التي نشأته على الخير وسببا في سعادته، فيقابل إحسانهم بالإحسان. ومن هنا تجب العناية بالأولاد، فإن الرجل إذا أراد الزواج يختار المرأة الصالحة التي من فوائدها أنها تربي الأولاد على الخير إذا كانت صالحة، لأنها موضع البذر والنسل، فيختار الزوجة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. لا تنظر إلى الجمال وحده ولا إلى المال ولا إلى الحسب والمنزلة عند الناس، ولكن انظر إلى الدين، لأن الدين يجمع الخير كله.
الله أكبر. ولهذا عبر النبي في الدين فقال: فاظفر بذات الدين، كأنما غنيمة يا أخواني، ذات الدين غنيمة، اظفر بذات الدين لا تفوتها، فإنها الخير كله. الدنيا متاع في الحديث الصحيح، وخير متاعها الزوجة الصالحة. وما الزوجة الصالحة؟ إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمأتها أطاعتك، وإذا غبت حفظتك في نفسها ومالك، في نفسك ومالك. نعم.
أما غير الدين فقد يحمل المرأة على ما لا تحمد عقباه جمالها.
ندعو يعني بالمناسبة ندعو لزوجة أخينا الأخ إسلام جزاه الله خيرا، فقد صارت الليل ووصلت النهار اليوم إلى أن صورت لكم رسائل هذه الدورة، فنسأل الله أن يبارك فيها وفي أولادها إن شاء الله.
أما غير الدين فقد يحمل المرأة على ما لا تحمد عقباه جمالها قد يغري بها والمال قد يطغيها والحسب تتكبر به على الرجل. أما صاحبة الدين فإنها لا يأتي منها إلا خير، فإذا رزق منها بذرية صالحة فإنها توجههم وتربيهم على الخير.
صحيح، نعم.
وكذلك يشرع للأب
كما قالت أم سفيان الثوري لما ترعرع شاب وشاب وكبر بعض الشيء الذي يفهم فيه العلم وطلبه، ألبسته ملابس العلماء وقالت يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أنفق عليك بمغزلي. نعم. وكانت تقول يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك، يعني إن ازددت بها خشية فاحمد الله، وإلا فلا تتعنى ولا تتعب نفسك. نعم.
وكذلك يشرع للأب إذا رزق بمولود أن يختار له الاسم الحسن فيسميه باسم حسن ولا يسميه باسم مكروه، لأن الاسم له تأثير على المسمى وكل له من اسمه نصيب كما يقولون.
صحيح يا إخواني، هذه الاسم العناية به مهمة، وأنا أحيل إخواني على هذا الفصل المتميز في زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في باب الأسماء. انتبهوا يا إخواني، أسماء مو بأسماء الإنسان وفقط، أسماء الإنسان، أسماء الأماكن، أسماء الجبال، هذه لها أثر عظيم. أما قال النبي هذا سهيل قدم عليكم أرجو أن الله سهل لكم، أما غير النبي أسماءه صحابة، هذا صعب فسموه سهلا وهذا حزن، فلما أراد يسميه سهلا فأبى، قال سعيد بن مسيب ابن حزن فما زالت فينا الحزون. فالعناية بالأسماء عناية مهمة جدا، وخيرها عبد الله وعبد الرحمن، ومن خيرها أيضا أسماء الصحابة وأسماء العلماء. أنت عمر سمي ولدك عبد الله، وانتصر قل له أنت عبد الله ابن عمر مثلا، وهكذا. فسمي ركب هذه الأسماء زي الليث ابن سعد كده ما شاء الله، إلا أن يكون عالما بنفسه زي الألباني، وإن شاء الله وصيته للألباني أن يسمي ولده نصر الدين، ونصر الدين يسمي ولده محمد بحيث يبقى محمد ابن ناصر الدين الألباني إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا في هذه الذرية إلى أن يكون عندنا الاسم كاملا، يعني لن نقتصر، هذا بداية المشروع يا أخواني، الألباني بداية المشروع، الألباني بداية المشروع، وراه مش هنسيبهم برضه، الألباني بداية المشروع، لكن إن شاء الله ناصر الدين ومحمد بإذن الله، محمد ابن ناصر الدين الألباني إن شاء الله. فأقصد تركيب هذه. ومن العلماء من استحب أسماء الأنبياء، أسماء الأنبياء محمد وإبراهيم، وقد سمى نبي ولده إبراهيم، فهذه جمل من المستحبات، التعبيد وهذه على رأسها عبد الله وعبد الرحمن. على فكرة يا إخوان عندنا عبد الرحمن بن حسن أيضا، عبد الرحمن بن حسن أيضا المجدد الثاني للدعوة المباركة دعوة التوحيد، نسأل الله أن يصلحها ويصلح إخوانه وأخواته. وقريبا ان شاء الله بعض الإخوة ان شاء الله قريبا سيرزق بالحسن والحسين ان شاء الله بإذن الله، في توأم على يرزق بالحسن والحسين ان شاء الله، او ابو بكر وعمر. هذه اعتنوا بها يا اخوان، هذه مستهلة وليست من نافلة الامر، بركة، بركة قد تحصل للولد بسبب هذا، ومحل تربية. يعني لو الولد هذا فسد يوما ما وصار مثلا كذا، فمن ضمن الامور التي ترجعوا بها الحق، يا ابني ده انت عبد الله بن عمر، يا ابني ده انت كذا، استحي يا ولدي من اسمك، فلعل هذا يكون سببا. فمساله الاسماء ده منهج انبياء، منهج السلف، والعنايه بالاسم مهمه جدا. شوف فما زالت فينا حزونه، يعني الامر مش سهل بقى، ليس سهلا، ويوشك ان شاء الله ان يكون لك من اسمك نصيب، ومن اسم ولدك ان شاء الله نصيب باذن الله تعالى. ونرجو الخير ونلتمس، والمسلم يا اخواني يلتمس الخير لا في باب واحد، المسلم يبحث عن ابواب الخير من جهه الاسم، من جهه الام، من جهه الولد، من جهه الشيخ، من جهه كذا. انا لما اكون مثلا تعبان في ده ومش احضر الدرس، ليه ما احضرش الدرس؟ اجي انام من ورا، اجي انام لعله في هذا المجلس تنزل السكينه تغشى الرحمه، والملائكة السياحون يذكرون اسم لله، يا رب هذا كان نائما، أم القوم لا يشقى بهم جالسون، اوعى الشيطان يصدك عن خير، تعال نام هنا، تعال رحت مصلحة، احرص انك تخلص المصلحة، لو مصلحة ضروري جدا تعال احضر لك ساعة، تعال احضر لك نص ساعة،
يشملك الخير يا اخواني. احنا فقراء الى الله، نحن في حاجة ماسة الى ان نتعرض لرحمة الله لفضل الله يا اخوان. انت ما تدري، والله والله ما تدري متى تأتيك ومتى تصبك رحمة الله سبحانه وتعالى. يا اخواني اصحاب النبي اللي هم اغنى الناس في الحسنات والطاعات بشروا بالجنة، ومع ذلك ما ترك موضع من مواضع الخير. النبي ما ترك، النبي كان اذا نزل المطر حفر عن راسه وقال انه حديث عهد بربه، ما تفرط في شيء، ما تفرط في باب من الابواب، لا تزهد لا تزهد، ما تدري يمكن هي الحسن التي يوفقك الله، يمكن دعوة دعوة تصيبك. نعم.
وخير الأسماء كما قال صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن، يعني بأن يعبد لله باسم من أسماء الله كعبد العزيز أو عبد الرحمن أو عبد الله أو عبد الكريم، أو يسميه محمدا أو عليا أو صالحا أو غير ذلك من الأسماء الطيبة، ولا يسميه باسم تنفر منه الأسماع، فإن الاسم له تأثير على السامع وتأثير على المسمى. ولهذا لما جاء سهيل بن عمرو يصالح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهو مشرك، لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل لكم من أمركم، تفاؤلا باسم سهيل. فالاسم الطيب لا شك أن له تأثيرا على من يسمعه وعلى من يسمى به. وكذلك من حقوق الولد على والده أن يعق عنه بأن يذبح عنه العقيقة عبادة لله وشكرا لله عز وجل، لأنها فيها تقرب لله شكر لله، وفيها تأثير حسن على المولود، لأن العبادة فيها خير، فيذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة، وهذه سنة مؤكدة لها تأثير طيب على المولود. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فهذه أسباب لصلاح المولود وإجراءات يتخذها الوالد.
نعم. ولهذا الإمام أحمد أفتى: إذا ما كان عند الإنسان مال للعقيقة فلا بأس أن يستدين إذا كان يرجو مالا وتذبح السابع. وأنا أنصح إخواني، بعض إخواني يحرص على عقيقة لكن لا يحرص على وقتها، يعني يقول مش مشكلة يبقى مثلا بعد شهرين ثلاثة بعد سنة، وقد يكون ميسورا أو يستطيع أن يستدين وله مال سيأتيه ويتهاون في السابع. يا أخواني احرصوا على العقيقة في اليوم السابع، أصب السنة، فرق بين سنة وجائز، جائز أن تذبحها في أي وقت لكن السنة أن تذبحها في السابع، احرص ولو تستدين. لو ما عندك شاتان هات شاة، لو ما توافق مثلا يوم الجمعة وتنتظر أقربك اذبحها السابع واجعلها في الثلاجات، لا تفوت السابع ذبحا وحلقا لرأس الغلام، فإنك لا تدري ما يصيب الولد من خير بسبب هذا. نعم.
وكذلك على الوالدين أن ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم نحو الأولاد في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالوالد راع ومسؤول، راع ومسؤول عن رعيته، والأم كذلك راعية ومسؤولة، فعليهم أن يأمروا أولادهم إذا بلغوا سن السابعة بالصلاة ويأمروهم بها، وإن كانت ليست واجبة عليهم، ولكن لأن لها تأثيرا طيبا عليهم لأجل أن يتدربوا عليها ويألفوها. وكذلك يراقبوهم في النوم فلا يتركوا بعضهم قريبا من بعض لئلا تدب بينهم الشهوة فيحصل الفساد، فيباعدوا بينهم في الفرش ولا يتركوهم في منام واحد، وهذا من الوقاية، والوقاية خير من العلاج كما يقولون. ولهذا لما نفذ الصحابة رضي الله عنهم هذه التوجيهات نحو أولادهم نشأ منهم شباب قادوا الأمة بالعلم وبالجهاد وبالتعليم وفي الدعوة إلى الله عز وجل، من أمثال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، شباب من الصحابة يدوي ذكرهم الآن في التاريخ، لأنهم نشأوا على توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تربية آبائهم لهم على الخير. فلا نطلب الصلاح من الأولاد ونحن مهملون لهم، بل نعمل الأسباب لصلاحهم، أما أننا نطلب منهم الصلاح من غير أن نعمل الأسباب هذا من الضياع. ومن طلب العلا من غير كد فقد أضاع العمر في طلب المحال. فلابد من الأسباب إذا كنتم تريدون أن شبابكم ينشؤون على الخير والصلاح وعلى خدمتكم وخدمة الأمة فاعتنوا بهم، واصبروا على ما لا تلاقون على ما تلاقون من التعب نحوهم، فإن هذا في سبيل الله. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فلابد من الصبر، أما أن تستريح وتريد ولدك أن يصلح هذا بعيد، لا بد من الصبر والاحتساب وصلاح النية، فإذا فعلت الأسباب الصالحة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
الله أكبر، هذا ضابط رائع. واصطبر عليها، واصطبر عليها، اسعى في السبب واصبر عليه. نحن قد نسعى في السبب ولا نصبر. تابعوا يا اخوان، يا ولد صلي يا ابن، يا ولد يا بنتي تحجبي، يا ولد كذا، ولا نصبر. واقول انا والله ربيتهم، لكنهم انا والله اوجه، لكن انا اعمل ايه؟ واصطبر، واصطبر، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليهم. يبقى الامر يحتاج الى جهاد والى صبر. نعم.
قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ألحق الله الأولاد بآبائهم في الجنة لأن آباءهم نشأوهم على الإيمان والطاعة والعبادة والخير، فاتبعوهم وصاروا على نهجهم. وفي يوم القيامة إذا دخل آباؤهم الجنة ودخل الأولاد الجنة وصار الأبناء في منزلة والآباء في منزلة أعلى، فإن الله يتكرم على الآباء فيرفع أولادهم، أو العكس. إذا كان الآباء في منزلة والأولاد في منزلة أرفع، فإن الله يتكرم على الآباء فيجمعهم بأولادهم في الجنة لتقر أعينهم بذلك. أما أنتم أيها الشباب فعليكم أن تهتموا بأنفسكم أولا، عليكم بطلب العلم النافع، توجهوا بطلب العلم النافع على أيدي العلماء سواء في المدارس والمعاهد والكليات أو في المساجد، احضروا دروس العلم
العلماء.
احضروا دروس العلماء المعروفين بالعلم والاستقامة وتقوى الله عز وجل الخالين من الأفكار الشاذة والأقوال الغريبة.
سبحان الله، الوصية كلماتها قليلة لكن مضمونها هو المنهج. انتبهوا، أول وصية وصفها الشيخ شباب ما هي؟ عليكم بطلب العلم النافع، لأن الخير كله فيه يا أخوان، في طلب العلم النافع. طيب نطلب العلم النافع وخلاص، طلب علم وخلاص. قال: على أيدي، احضروا دروس العلماء المعروفين بالعلم والاستقامة. علماء معروفون بالعلم والاستقامة، علماء سنة، الخالين من الأفكار الشاذة والأقوال الغريبة، من الأفكار الشاذة والأقوال الغريبة. يبقى إذن العالم السلفي الرباني، وليس الذي يضع في الأمة فكرا منحرفا أو فكرا شاذا، فقد يكون سبب شقاوتك توجيه شيخ لك على غير الحق، وقد يكون سبب سعادتك توجيه شيخ لك على الحق. فإن الخير له مفتاح وإن الشر له مفتاح، فمن توفيقك أن يكون المفتاح في يد العالم الرباني، ومن خذلانك أن يكون المفتاح في يد العالم الذي يشتت فكرك. فانتبه، بارك الله فيك، طلب العلم وعلى أيدي أربابه. نعم.
عليكم بالعلماء المستقيمين المتجهين الاتجاه الصحيح، فتلقوا عنهم العقيدة والعلم والأخلاق والسلوك والمنهج الصحيح الذي تتعاملون به مع أنفسكم ومع غيركم. فإن العلماء ورثة الأنبياء، فكما كان شباب الصحابة يتعلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون على علماء الصحابة، فأنتم تعلموا على ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم العلماء.
كلام رائع، كلام رائع، كلام مختصر، كلام جميل. نعم.
التمسوا العلم عند أهله سواء في الدراسة أو في حضور الندوات والمحاضرات والمواعظ أو في قراءة الكتب المفيدة. هناك الآن طريقتان منحرفتان في التعلم.
هناك الآن خلاص يبقى الوصية من العالم الرباني. طب كيف أعرف أن هذا العالم يا أخوانا رباني وسلفي؟ ها؟ كل الناس يدعي أنه سلفي، كل الناس يدعي سلفي، كيف؟ ما الكاشف لك أن هذا عالم رباني سلفي؟ ها؟ أجيبه يا أخواني، أجيبه. ها؟ قول يا عمر. نعم، يبقى العالم اللي بربطك بكتاب السلفي مش لا يربطك بنفسه، فتكون السنة سنته والبدعة بدعته، والسن من وافقه والمبتدع من خالفه، يبقى من وإلى الشيخ. ولهذا لا تبالي بالأدلة إنما تبالي بالرجل. صعب جدا أن تصدم في رمزك. فالعالم الذي يربطك بالكتاب، يربطك بالعلماء، يربطك بكتب السلف، حتى إذا مات فالطريق موصول. لكن المتمحور حول شخص إذا مات ترك الطريق، مات شيخي، يبقى هنا العالم السلفي يربطك بالكتاب السلفي، وتكون تعليقاته ككتابه. فإن أناسا يفتحون كتابا سلفيا ويعلقون تعليقا خلفيا. نعم، الشيخ يقول احذروا طريقتين بقى منحرفتين. الأولى التعلم على الكتب بدون العلماء. ما هو أكبر
التعلم؟ نعم. على الكتب بدون العلماء، فهذه طريقة منحرفة، وكثير من ضل بسببها، لأنه لا يفهم ما في الكتب أو يفهمها على غير مقصودها، لأنها لم تشرح له وتوضح، أو قد يكون المؤلف منحرفا في فكره أو في علمه، فيملأ كتبه بالأغلاط العلمية، فيقرأها هذا الشاب الجاهل فيعتنقها، فالكتب لا يعتمد عليها. وحتى لو كانت كتبا صحيحة فإنك لا تفهمها على المطلوب. وما ضل الخوارج مع ذكائهم ومع ورائهم.
شكر مصطفى رأس جماعة تكفيروا الهجرة. شكر مصطفى أخبرني واحد دخل عليه واستدعى لي أنه كان طالب علم كبير، فهو وكانوا في السجن مع بعض، يقول فاستدعاني وذهبت إليه، يقول شكر مصطفى هذا هو تكفيري، عنده البخاري ومسلم قدامه، ما يتكلم إلا بالقرآن والبخاري ومسلم، لكن بفهمه هو، لكن البخاري ومسلم موجودين قدامه، فاتح قرآن كتاب سنة، لكن بفهمه هو، ما يرجع لفهم العلماء. نعم، أولى التعلم على الكتب بدون العلماء. وقال الشيخ وما ضل، انتبهوا الكلام الشيخ ده غالي جدا، وما ضل الخوارج مع ذكائهم ومع ورائهم، وأضلوا إلا بسبب أنهم انعزلوا عن العلماء واعتمدوا على فهمهم واعتمدوا على أمثالهم، تلميذ مع تلميذ، طالب مع طالب، في البدرومات وفي الغرف الخاصة وفي البيوت، فكانت النتيجة أن نشأ ماذا؟ أن نشأ الفكر المنحرف. هؤلاء عندهم حب الخير لكن ما عندهم طريقة تعلم، فتلقى بعضهم عن بعض فصاروا ضررا على أنفسهم وعلى الأمة، فهذه نتيجة الانعزال عن العلماء. ودي قاعدة الحقيقة في بعض الناس، كان شباب يعني عندنا في مصر كنا نظن بهم خيرا في فترة من الفترات، ولكن المشكلة برضو لما بتقول ايه بقى، لما بنقول يا جماعة ما فيش اشكال لو اخ يقعد مع اخوة كده يذكروا مع بعض، لكن يبدو ان الواحد سبحان الله بيزداد يقينه كل مرة انه ما ينبغي ان يتصدر الا من هو مؤهل. كفاية الاخ يخطب الجمعة، كفاية الاخ يقول موعظة للعوام بعد العشاء، لكن المشكلة انك تقعد تفتح كتاب مع اخوة. كانت النتيجة يا اخواني، وكان دايما يستدل بالعلماء والفوزان والالباني وكذا، كانت النتيجة بعد فترة قصيرة ان اعجب بنفسه، حتى صار الألباني شهميا وصار الفوزان متناقضا، وراح في ركب هؤلاء. آخر نفس المسألة، كان قريبا منه نفس المسألة، ولما جلس مع بعض إخوه انتهى، وقد انطلق من فقه شيخ الإسلام وطريقة شيخ الإسلام، انتهى إلى أن أقرأ له أنا بعيني إذا لم يكن هذا ابن تيمية المبتدع فمن المبتدع، لما أسمع أبي حنيفة. فالحقيقة أنا ما أدري، معادلة صعبة جدا، وأنا أخشى أن بعض إخواني، وأنا أقسم بالله ما اقتنعت أن يتصدر واحد لما تأهل، لكن أستحي أحيانا ولا ينبغي أن أستحي، لما يجي أخي يمسك كتاب نقول مثلا إيه يعني، يقول لك ممكن أخي مثلا بيفع إخوانه في كتاب كده ولا حاجة، ماشي يا جماعة، لكن صراحة أنا ما اقتنعت بها يوما ما. لكن إحنا نقول أصد الأبواب، خطب مواعظ بعد عشاء بعد ظهر، انما كتابه تقعد مشكلة. هتقول اصلا متربي صح، ودول كانوا متربيين برضو، وانتهى الى انه اذا لم يكن من تيميه مبتدع فمن مبتدع، واخر ثالث ينتهي لان الذهبي مبتدع ابن عبد البر وهكذا. زي الحجي وهؤلاء. فيبدو ان القاعدة استثناءها قليل وان الاصل فيها الانحراف. هذه القاعدة الاصل فيها الانحراف. فالاخ ما تتعجل يا اخي, مش يعني مش هتمسك فيها كده يعني اصغر اسنا ما دارش يعني مش هتمسك غصب عننا يعني. ما تتعجلش, انتظر انتظر حتى ينفع الله بك ان شاء الله باذن الله, وتتصدر باذن الله تصدرا مقبولا ينفع الله به. فدي مشكلة, مشكلة انا مش عارف صراحة يعني احنا نعالجها, وده كلام السلف وده كلام العلماء. لكن الاشكال ان الشيطان بينزغ, اشمعنا يعني لحد يفكر كمان ان الشيخ ممكن يعني بيحقد عليه ولا حاجة. فمشكلة يا اخواني صراحة مشكلة, مشكلة لن تؤذك من هؤلاء الذين حرموا ولا غير ذلك. فانا ارى كما يرى علماؤنا ان التصدر بتدريس وافتاء لا لا لا. اما تخطر تصد من برم حتى لا يصعد مبتدئ, تعظ بعد صلاة دقيقتين باتباع السنة وكذا ماشي, املاء المساجد لا تتركوا مسجدا. انما تجلس بكتب معلش يعني شوي شويتين حتى تكتمل. لا الفوزان تصدر قبل تأهل, ولا ابن باز تصدر قبل تأهل, ولا عثيمين تصدر قبل تأهل. ابن عثيمين من احد مشايخي السعد 12 سنة يثني ركب امامه, لما تربى صح ومات السعدي جلس مكانه. فاولا حتى لو ما استفدت انت من هذه, انت اولا تحرق نفسك لانك انت متصدر وانت لم تكتمل اهليتك. ده مستواك اللي هيبقى مرسوم لك طول عمرك, ده هيبقى مستواك. ومش صعب ما حولك اخوه كبار وقد تغتر بنفسك وقد تخالف بعد ذلك الرب تظن انك انت العالم. فيا اخواني ده كلام العلماء. الشيخ يقول طريقتان منحرفتان في التعلم, تعلم على الكتب بدون العلماء دي مسألة مهمة جدا, فان يحذر منها ويحذر من التصدر. الله المستعان, الله يوفقنا واخواننا لما يحب ويرضى. نعم. الثانية, هناك من ليس لهم هم الا فلان قال كذا فلان قال كذا, ما لك ولفلان, انت اطلب العلم حتى تعرف حق. اما انك تخطئ الناس قبل ان تعلم وتقول فلان يقول كذا فلان يقول كذا واحذروا من فلان, هذا ليس منهجا سليما. انتبهوا, الشيخ ما يعترض على منهج فلان مبتدع فلان سني, الشيخ يعترض ان يتكلم في هذا الباب احد قبلته. اذا لا تنشغل, لا تجعل السلفية رقم واحد قبل ان تعلم قاعدة السلفية ان فلان وعلان, لكن تعلم الاول لا تنشغل بهذا, اترك هذا للعلماء. ثم قال احذروا يا شباب من دعاة الضلالة, فان دعاة الضلال يوم كثيرون, وقد حضر النبي منهم فقال انما اخشى على امتي الائمة المضلين. فعليكم بالتوجه لطلب العلم وتلقيه على اهل المعذور به, ولا تقتصروا على قراءة الكتب او على سماع الاشرطة. فان بعض الناس اتخذوا هذه الطريقة للتعلم, يقرأ احدهم في الكتب او يستمع الاشرطة ويقول انا اخذت عن فلان من كتاب او من شريط. هذا غلط كبير, العلم يؤخذ عن العلماء, وانما هذه الكتب معينة ووسيلة تستخدم مع العالم. ده هذا فين؟ ده في الكتب. ما بالك الان ولا الكتب, اصبح الاجهزة الكترونية. يعني عاب السلف الأرض من الكتب, كيف الآن بقى بالشبكات العنكبوتية؟ ولهذا قال الشيخ وأنا أختصر, فهذه نصيحة لجميع الشباب أن يتوجهوا لطلب العلم النافع ويأخذوا العلم عن العلماء الموثقون بعلمهم. شوف الشيخ ركز على هذا تركيزا كبيرا جدا. قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلتأخذ دينك عن جاهل أو مضل, هذا لا يصلح. أو تأخذ دينك عن كتاب, كل هذا لا يصلح. لا تأخذ دينك إلا عن عالم تقي. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء, فخذ من العلماء الذين يخشون الله بشرطين, أن يكون عالما وأن يخشى الله. فإن كان عالما لا يخشى الله فلا تأخذ عنه, وإن كان يخشى الله لكنه ليس بعالم فلا تأخذ عنه. وذكر حديث الرجل الذي قتل 100 نفس, كيف انتفع بالعالم ولم ينتفع بالعابد؟ فالعالم هو الذي ينفع. ثم قال رحمه الله, فالعلم يؤتى من أبوابه ولا يؤتى من أعلاه, بل بالتدرج فيه شيئا فشيئا
من المسائل السهلة إلى المسائل الصعبة. يا طالب العلم لا تغتر بمسألة مثلا يعني من الطبوليات ومسألة مثلا يعني غامضة وتأتي بها وتذكرها جيدا ثم تجلس بين إخوانك وتظهر العلم وكذا وأنت لم تتربى الأول على الأصول ولم تأخذ العلم شيئا فشيئا، كيف تخرج وأنت لا تعرف حد الصحيح من الضعيف؟ كيف تستنبط من الأدلة وأنت لا تعرف حكما تكليفيا ولا وضعيا ولا المناطات والترشح بين الأدلة عند الاختلاف؟ كيف تفسر القرآن وأنت لا تفهم مراد العربية؟ كيف تتكلم في الاعتقاد وأنت لم تهضم وتدرس كتب السلف وتعرف مصطلحات العلماء في هذا العلم؟ كيف؟ خذ المسألة شيئا فشيئا. أما الذين يأخذون علم دفعة واحدة ويأتون من أعلى فهؤلاء لا يحصلون على شيء إلا على الجهل والغرور، وليت أن جهلهم وغرورهم يقتصر عليهم، لكن المشكل أنهم يوجهون غيرهم ويفتون ويقولون على الله وعلى رسوله بغير علم بناء على فهمه الخاطئ، فهذه طريقة سيئة وهي طريقة التعالم التي كثرت الآن وذهب كثير من الشباب في العلماء. إيه ورب، أنا أول ما صفرت الفوزان والله يا أخواني إذا بالشيخ عنده يعني 10-15-20، بينما كان سلمان هذا إذا أتى إلى الرياض سلمان سد في الشوارع وجاء المرور ينظم حركة سير السيارات، المسجد ما يأخذ، سبحان الله. ولا أخذ عنه، وترون ما حصل هذه الفتنة العظيمة حيث ظهر من يدعي الجهاد ويدعي العلم فأصبح يخرب ويروع ويقتل في البلاد. هذه نتيجة الانعزال عن العلماء لأن هؤلاء شردوا عن العلماء وذهبوا إلى أمثالهم من دعاة الضلال وأصحاب الفكر المنحرف فغسلوا أدمغتهم ولقنوهم هذه الأفكار، فهذه نتيجة الانعزال عن العلماء والمجتمع وجماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال النبي لحذيفة لما أخبره عن الفتن قال يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذه منجات من الفتن. وأما إذا تركت جماعة المسلمين وإمام المسلمين فإنك حينئذ تهلك في الفتن كما حصل لهؤلاء وأمثالهم. فاحذروا دعاة الضلال الذين يتصيدون الشباب ويقتطعونهم دون أهليهم ومجتمعهم فيلقنونهم هذه الأفكار، فتجد الشاب ينعزل عن والديه وعن بيت أهله ثم ينعزل عن المساجد وعن الجمع والجماعات ثم لا يدرى أين ذهب، إلى أن يعلن عنه مقتولا مع المخربين. جاءني شاب شيء يذكر من حوالي 6 أشهر، أحد الإخوة من القاهرة أتى به، فجاء عندنا شاب في الثانوية، فجاء عندنا كان أول مرة أشوفه يشوفني، فالمهم جاء وقال خلاص أنا هاجي أطلب العلم. يقول الأخ هذا اللي هو مصري يقول اتصلت عليه بعد غاب، فاتصل عليه بعض المرات فما رد، فاتصل على أخي فقال أخي هرب إلى تركيا. بعد يومين اتصل جاءهم خبر، لأنه راح إلى تركيا عشان يروح إلى سوريا، جاءهم خبر أن هذا الولد قتل، فلا هو لدينه ولسنة نبيه نصر ولا هو على السنة حافظ، وإن الله وإن إليه راجعون. يقول الشيخ بل فساد الفكر أشد من مرض العضال، لأن مرض العضال يقضي على الجسم والموت لابد منه، لكن المشكلة أن مرض الدماغ ومرض الفكر يقضي على الدين ويقضي على العقيدة ولا يكون بعده سعادة أبدا إلا إذا من الله على صاحبه وتاب إلى الله، فإن الله على كل شيء قدير. ولكن يصعب على أمثال هؤلاء أنهم يتوبون لأنهم تغلغل الفكر في أذهانهم. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، عقوبة لهم، وإلا فالله قادر أن يهديهم لكنه عاقبهم وحرمهم من هدايته. لماذا؟ لأنهم فسقوا عن أمر الله فعاقبهم الله، فكونهم لا يتوبون ولا يرجعون عقوبة من الله جل وعلا، مع أن الله قادر على أن يهديهم ولكنه حرمهم الهداية عقوبة لهم. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجعل من هذه الكلمات اليسيرة أن يجعل فيها خيرا وتوجيهات سليمة إن شاء الله، والأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك، ولكن لضيق الوقت وكثرة الأسئلة نجعل بقيت الوقت لإجابة الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. هذه رسالة مهمة إخواني، أرجو من إخواني أن يتدارسوها. يعني الأخ اللي ما حضر الدورة هذه ولا حضر رسالة أعطوه هذه الرسالة بالذات يا أخوان، هذه رسالة طيبة ومباركة وقيمة ونافعة، وتحتاج الحقيقة إلى يوم كامل وحدها لنعلق عليه، ولكن الحمد لله بما سمعناه وبما علقنا عليها إن شاء الله
فيه النفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغبط على قلوبنا بالسنة والإيمان، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله عز وجل أكرم نسأله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين أن يصلح أبناءنا جميعا، وأن يبارك في ولد أخينا الأخ علي الليث بن سعد، نسأل أن يبارك فيه ونبته نباتا حسنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.